السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عند الباب 24، وهو باب ما جاء في السحر. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله: وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام، هو وأبوه قتل في معركة أحد بسهام طائشة من المسلمين رحمة الله عليه ورضوانه. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عفوا، طبعا اعذروني، معي التهاب حاد في القصبات الهوائية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: وعن جندب مرفوعا، وهذا جندب سيأتينا في الشرح أنه ليس جندب بن جنادة، بل هو جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في شرحه. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، وقد ضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها بنت عمر أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال: وكذلك صح عن جندب، قال أحمد رحمه الله، يعني ابن حنبل، عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم أورده المصنف رحمه الله ليكمل به ما بدأه من أبواب تخدش في توحيد المسلمين، تخدش في توحيد المسلمين. والسحر سيأتينا حكمه بعد قليل. بداية هذه الآية أوردها الله عز وجل في ذم السحر والذين يتعلمون السحر، قال واتبعوا، يعني هؤلاء القوم فعلوا ما تقوله وتقرأه عليهم الشياطين، ما تتلو الشياطين. متى؟ قال على عهد سليمان. ما أدري، يبدو أن الأخوات لسنا معنا، التي معنا تكتب رقم 5 أخواتي بارك الله فيكم، 1 2 3 4 يعني ثلثاء الموجود الحمد لله، بركة بركة. قال الله عز وجل وما كفر سليمان، يؤكد الله عز وجل على هذه القضية لأنها قد أشكلت على بعض الناس أنهم ظنوا أن سليمان عليه السلام كان كافرا ونتيجة ذلك قد كفر بهذا السحر، كان ساحرا عفوا، كان ساحرا ونتيجة هذا السحر كفر كما زعمت اليهود عليهم الله ما يستحقه. فالله عز وجل رد عليهم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا لما علموا الناس السحر. أين كان ذلك ابتداء؟ في منطقة في العراق يقال لها بابل، وهؤلاء هاروت وماروت هما يعني فيهما خلاف عند المفسرين، لكن الذي يظهر كما عند المحققين من أهل العلم أنهما ملكان، وهذا الذي ذكره الله عز وجل قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فتنة، الله عز وجل جعل ذلك فتنة يعني اختبار وبلاء، قال فلا تكفر، يعني لا تكفر يا أيها العبد بتعلمك لهذا السحر، لأن اليهود علموا أن الذي اشتراه يعني استبدل هذا الشيء بالذي تلته الشياطين في ذلك الزمن، استبدلوا هذا الشيء بما أنزل الله عز وجل عليهم من كتب سماوية ومن رسل، الذين اشتروا هذا السحر واستبدلوه بكتب الله عز وجل وأنبيائه. قال علم أولئك اليهود أن أولئك القوم الذين فعلوا هذا الفعل ليس لهم في الآخرة يوم القيامة من نصيب، نسأل الله العافية. المسألة الأولى في هذا الدرس تعريف السحر، والسحر في اللغة ما خفي، لذلك سمي آخر الليل سحرا. لماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ لأنه خفي يخفى، فكل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا، هذا في اللغة. حتى بعضهم سمى الرئة رئة الإنسان، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل من أصيب بها، سموها سحرا أو سحرا لأنها خفية. وأما السحر في الشرع فاختلفت كلمة العلماء فيه، ولقد وقفت قبل مدة على رسالة لأحد الإخوة عندنا في الأردن راجعتها له، وكانت كلها تدور حول هذه القضية، قضية السحر. فذكر بارك الله فيه أن ثمة أكثر من تعريف للسحر، لكن الذي يرتضيه كثير من علمائنا أن السحر هو عبارة عن رقى وعزائم وتعاويذ وأدوية وعقاقير تؤثر على القلب والبدن بإذن الله عز وجل، تؤثر على القلب والبدن بإذن الله عز وجل. تؤثر في القلب يعني في قضية إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ في قضية الحب والبغض، فتجعله يبغض ما كان يحب ويحب ما كان يبغض، هذا تأثيرها على القلب. ومنه ينتج أن السحر نوعان، سحر صرف وسحر ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ وسحر عطف. لذلك قال الناظم حفظه الله في نظمه لنواقض الإسلام العشرة، قال في نظمه للناقض السابع، قال والسابع السحر ومنه الصرف وغيره بالضد وهو العطف. فالسحر من نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء، بل لما لخصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجعل رؤوسها عشرة جعل منها السحر والعياذ بالله. فتأثيره على القلب كما ذكرت لكم آنفا، أما تأثيره على البدن فيكون إما بالمرض أو بالضعف والهزال أو على البصر أو على السمع أو على إيش أخواتي بارك الله فيكم، على الشهوة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السحر لا يؤثر إلا بإذن الله. وهنا قد تستشكل مستشكلة تقول كيف يأذن الله عز وجل بهذا الشيء وهو ضار ضررا محضا بالإنسان؟ أقول لك بارك الله فيك إن الإذن يقسم إلى قسمين، إذن قدري كوني وإذن شرعي. فالإذن القدري هذا الذي قصدناه هنا، وهو قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني قدر الله عز وجل عليك أو عليك يا أيتها الأخت أن تصابين بهذا السحر، فهذا هو الإذن القدري. أما الإذن الشرعي وهو المتعلق بالمحبة، فهذا الذي يحبه الله عز وجل، وهذا يحبه الله عز وجل ولا يلزم وقوعه. أما الإذن القدري فلا يلزم محبة الله عز وجل لكن يلزم وقوعه، وهذه مسألة مهمة في التفريق بين الإذن القدري والإذن الشرعي، بين الشيء القدري والشيء الشرعي. واضح أخواتي بارك الله فيكم هذه القضية؟ مثلا من الإذن الشرعي قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالله عز وجل هنا بين أنهم ظلموا لكن وقع الظلم عليهم. نعم أقول أختي بارك الله فيك إن الإذن إذنان، إذن قدري كوني وإذن شرعي. الإذن القدري يلزم وقوعه والإذن الشرعي لا يلزم وقوعه، واضح بارك الله فيكم. والإذن الشرعي هو محبة الله عز وجل، فقول الله عز وجل مثلا ولا يرضى لعباده الكفر، من الرضا الشرعي. هل وقع الكفر من العباد؟ نعم وقع. طيب الله عز وجل لم يرضاه، نقول هنا الرضا المقصود هنا الرضا الشرعي، فالله عز وجل لا يحب لنا الكفر، واضح أخواتي بارك الله فيكم، لكنه وقع. والقدر هذا وقوعه متحتم ولكن محبة الله عز وجل له ليست دائمة، فقد يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه. طيب المسألة الثانية أنواع السحر. السحر له أنواع كثيرة، ذكر أهل العلم أنواعا له، وهذه الأنواع تختلف باختلاف الاعتبارات، لذلك لن أتكلم عن أنواع السحر. لكن في الغالب يقولون إن السحر منه ما هو سحر الصرف ومنه ما هو سحر العطف، وبعضهم يقولون إن السحر ما فيه عقاقير وآخر ما فيه تعوذات، وتقسيمات كثيرة ليس محلها هنا. لكن نحن الذي نريد هنا أن كل ما كان من أنواع السحر فهو يدخل في هذا الباب، وسأتكلم في هذا الباب أو سأذكر في هذا الباب مسائل كثيرة، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الانتهاء منها في الوقت المناسب. طيب حكم السحر، السحر أخواتي بارك الله فيكم الأصل فيه أنه كفر أكبر، يدل على ذلك قول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له، ما باله، قال الله عز وجل ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فإذا كان معلم للسحر كافر فما بالكم بالذي تعلمه، فهو أيضا إيش كافر. وقال الله عز وجل إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأيضا يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الأصل بالكفر، الأصل في السحر، وهو يكون بالرقى والتعاويذ والطلاسم واستعانة بالشيطان. لكن هناك نوع من أنواع السحر آخر وهو سحر الأدوية أو العقاقير، يعني تعطيك إحدى الأخوات نوعا ما من العقاقير أو من الأدوية فتشربينه فيصيبك السحر بقهوة أو ما شابه ذلك. هذا وقع الخلاف في حكمه، والذي يظهر أنه إذا كان فيه استعمال للشياطين والجن فإنه من النوع الأول الكفر، وهذا هو الغالب عليه. حكم تعلم السحر، لو قالت إحدى الأخوات أنا أريد أن أتعلم، نقول لها تعلم السحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب هل السحر يقع؟ هل السحر يقع؟ نقول مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر يقع، سواء كان سحرا حقيقيا أو سحرا تخيليا، فالسحر نوعان على بعض التقسيمات، سحر حقيقي وسحر تخيلي. والسحر الله عز وجل قال في كتابه إنه يؤثر، فأثبت الله عز وجل أنه يؤثر، أما المعتزلة فهؤلاء ينكرون السحر الحقيقي ويقولون هو عبارة عن تخيل. لماذا؟ قالوا للآية التي في قصة موسى عليه السلام، قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طب نحن نرد عليهم بماذا؟ بأن ما أثبتوه هذا هو أحد قسمي السحر، وإذا أثبتتم هذا فيلزمكم إثبات النوع الآخر. على كل، ما حكم من يأتي السحرة وما أكثر النساء اللواتي يذهبن إليهم؟ نقول هذه فيها تفصيل. فنقول إذا ذهب الإنسان إلى الساحر وهو يعتقد أنه يعلم الغيب، أو أنه ذهب يسأله عن المغيبات فهذا كفر أكبر. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث عند أهل السنة. والساحر حكمه حكم الكاهن وحكم العراف. أما وهذا النوع الثاني، إذا جاء لمجرد الفرجة أو الترفه، أو هو لا يصدقه بالغيب، أو هو لا يفعل ما يأمره به بأن يذبح أو كذا، هو فقط هكذا ذهب يتفرج أو يقول نحن نذهب نشوف، فهذا ليس كفرا لكنه من كبائر الذنوب، كما ثبت في صحيح مسلم عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذه قضية مخيفة، هذا من كبائر الذنوب. طيب ما علاقة الساحر بالجني؟ لو سألك سائل طيب إيش العلاقة، يعني لما يتعاملون مع بعضهما البعض؟ نقول هي علاقة معاوضة، علاقة معاوضة أو عبودية، فهي من الساحر استغاثة وتذلل وخضوع، ومقابل ذلك يقوم الجني عياذا بالله منه بعمل شيء من الخدمات لهذا الساحر، فهو إذن اتفاق وعقد بين الطرفين، من الطرف الأول عبادة ومن الطرف الثاني تسلط وتنفيذ. نسأل الله أن يبعده عنا، قلنا آمين. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. فمن الذي سحره؟ سحره رجل يهودي اسمه، أحسنت يا أختنا الرئاب، اسمه لبيد. كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر، نعم هو بمشاطة نعم، لكن يعني إذا سألك سؤال يا أختنا وقال لك طيب هو نبي أو رسول كيف سحر؟ نقول هو بشر كبقية البشر، تعتريه الأمراض، وهذا أي السحر من هذه الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة. لكن لابد أن ننتبه إلى قضية، وهي أحسنتي، وهي أن هذا السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر أبدا على رسالته ولا على تبليغه، بل أثر على حياته الزوجية نوعا ما. فكان يخير إليه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء ولم يأته، وما علم به إلا أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وأخصهم به، وهي زوجته عائشة اللهم ارضى عنها، ولعن من سبها ولعنها. طب ما هي الطريقة التي سحر بها؟ كما قالت الأخت، أخذ لبيد عليه من الله ما يستحق شعره من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بأسنان مشت وجاء بوتر معقود وربطها وعقدها 12 عقدة، ثم وضعها في بئر. كيف انجل السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعراض في جسمه، فأصبح يكثر من الدعاء. هذا ذكرته عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. وهذه أخواتي بارك الله فيكم هي أول خطوات المسحور، وهي أن يلجأ إلى الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا أن يذهب إلى السحرة وإلى العرافين وإلى أولئك القوم البعيدون عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك أطلعه الله عز وجل على السحر، وكان ذلك وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فجاءه ملكين يتحدثان عند قدميه والله تعالى أعلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثهما، وذكر من الحديث أن سحره في بئر كذا وكذا، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يستخرج السحر ويكسره، فبطل السحر وأبعده الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ على نفسه المعوذات أنزلها الله الله عز وجل أنزلها أو أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، أو أنها أعيد نزولها أو كذا، لا يعني لا أدري أن سبب نزولها في ذلك الوقت أو أن الله عز وجل أمره أن يقرأها على نفسه. الحاصل أنه كان يقرأ على نفسه المعوذات. طيب لو أن إحدى الأخوات قالت أنا أتعلم السحر لا لأفعله بل لأتقيه، نقول هذا حرام ولا يجوز، لأن الذي يريد أن يتعلمه لابد وأن يقع في الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. والأولى بالإنسان أن يبتعد عنه على الأقل من باب سد الذرائع. طب ما هي العلامات التي يرى فيها السحر؟ السحر له علامات كثيرة ذكرها علماؤنا، منها أنه يدعي معرفة الأمراض بغير أسبابها المعتادة، أو أنه أحيانا يطلب للمريض بعض الأشياء كشعر أو ملابس، أو أحيانا يطلب مثلا جلد حمار أو شعر ثور أو كذا، نسأل الله السلامة، أشياء مقززة. وكثيرا ما يسأل عن اسم المريض وعن اسم أمه، فهم منكوسي الفطرة نسأل الله السلامة، يعرفون الشخص بأمه. أخيرا من الذي يتولى عقاب الساحر؟ الذي يتولى عقاب الساحر هو الحاكم أو العلماء ومن بيدهم سلطة التنفيذ. ما حد الساحر؟ حده كما قال أهل العلم ضربة بالسيف. هل له توبة؟ اختلف أهل العلم، الحاصل أنه ليس له توبة والله تعالى أعلم. قال وقول الله عز وجل ألم ترى الذين أوتوا يعني أعطوا نصيبا حظا وافرا من الكتاب، ما بالهم يؤمنون يصدقون بالجبت وهو السحر كما فسر والطاغوت الشيطان. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا الكلام الذي ورد عن عمر رضي الله عنه هو موقوف عليه لأنه قول صحابي، وعمر رضي الله عنه فسر الجبت بالسحر، وهذا التفسير يقال تفسير بالمثال أو تفسير للشيء ببعض أفراده، وإلا فهناك أقوال أخرى في تفسير الجبت والطاغوت الشيطان، وأيضا هذا أحد التفاسير في الشيطان، وإلا فله في الطاغوت عفوا، وإلا فله تفاسير أخرى. الشيطان تفيد العموم، فكل متشيطن بما يكفر فهو طاغوت من الإنس كان أو من الجن. قال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان، الكهان سيأتي الكلام عنهم لكن هم الذين يخبرون بالمغيبات أو يخبرون بما في الضمير، هذا شيء غيبي يتكهنونه يخبرون عنه. الشيطان هو شيطان الكاهن، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي في كل قبيلة. وجابر عليه السلام أو رضي الله عنه فسر الطاغوت بالكاهن من باب الذي ذكرناه قبل قليل، المثال وما شابه ذلك، وهذا أحد الأقوال في تفسير الطاغوت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث قال اجتنبوا، يعني ابتعدوا عن السبع الموبقات. السبع هنا يعني سبعة، وهل هذه للحصر أم لضرب المثال؟ لا، نقول هي ليست للحصر، فالموبقات كثيرة، لكن من باب إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ من باب الأهمية أو من باب ضرب المثال أو من باب التعليم، وهذا أسلوب من أساليب تقريب العلوم للطلبة أو للأبناء، وهو تقسيم الأشياء، توضيحها بالتقسيم، نعم تعظيم خطرها، وهو ما يعرف في عصرنا الحاضر بالخرائط الذهنية، يعني الذين يشرحون أحكام التجويد مثلا لما يتكلموا عن المد مثلا، يتكلموا أنه منه أصلي ومنه فرعي وكذا، ثم ينزلون خطا بسبب السكون وبسبب الهمزة، ثم ينزلون خطا الهمز قبل المد أو بعد المد، وهناك يقولون سكون اللازم وسكون، يعني هل تسمى خرائط ذهنية تعلق في الذهن مباشرة. قال سبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر من أولها الشرك بالله، والشرك بالله كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال السحر أخذناه قبل قليل وهذا من عظمته، ثم قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني النفس المعصومة، النفس المعصومة أربعة، المؤمن أو نفس المؤمن والذمي والمستأمن والمعاهد، مؤمن ذمي مستأمن معاهد، خرج بهذا الحربي والمرتد والناقض للعهد أو للأمان. الناقض للعهد يعني هو المعاهد، إذا نقض العهد خرجت عصمة دمه، والناقض للأمان هو المستأمن أو مستأمن يجوز. فهؤلاء معصومو الدم إلا بفعل يحل به قتلهم، وهو زنا بعد إحصان، أو زنا بعد إحصان، نعم، أو كفر بعد إيمان، أو القصاص، أو غير ذلك مما أباحت الشريعة قتله به. عفوا عذروني. قال صلى الله عليه وسلم وأكل الربا، يعني تناوله، ليس فقط أكله من خلال الفم، بل تناوله بأي وجه كان من الوجوه. وذكر الأكل لأنه هو أعظم شيء، والإنسان يأكل ويجمع يأخذ المال ويجمعه من هنا وهناك حتى يشبع هذا الفم. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الربا. قال وأكل مال اليتيم، أيضا قال أكله لأنه يأخذه ليأكله هو ومن يعود، فيتعدى ويأخذه. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ سن البلوغ، ومن ماتت أمه ماذا يسمى؟ يسمى لطيم ولا عجي؟ أظن أنه يسمى عجي، والذي تموت أمه ويموت أبوه يسمى لطيم، يعني هنا وهناك عند أهل الزوج وعند أهل الزوجة، أو أنه كما قالت أخت أم رفيدة. أنت متأكدة بارك الله فيك أنه لطيم؟ يتيم ولطيم وعجي، طيب ما في بأس. إذن التولي يوم الزحف من سبع الموبقات، والتولي يعني الفرار، يوم الزحف يعني الفرار من وجوه الكفار. متى؟ إذا التحمت الجيوش. وهذا التولي من السبع الكبائر إلا نعم أنا أحفظه هكذا، والمعلومة يعني من عقلي، لذلك يعني شككت فيها، بارك الله فيك. المعلومة ليست يعني مكتوبة أمامي، بل هي من الذهن، بارك الله فيكم. التولي يوم الزحف قلت الفرار، ولا يجوز الفرار عند مواجهة الكفار إلا لسببين، إلا متحرفا للقتال، يعني ينسحب ليكر مرة أخرى، يأتي من خلف الجبل أو يأتي من كذا، أو متحيزا إلى فئة، يعني يتراجع لأجل أن يلجأ إلى فئة يحمونه. قال صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات، المحصنة العفيفة، رميها بالزنا، ما أشد هذه القضية، نسأل الله العافية، وما أكثر من يستهين بها المسلمين، المحصنات الحرائر العفائف العفيفات اللواتي حفظن أنفسهن من الزنا، نسأل الله العافية. بعض الأخوات إذا سئلت عن فتاة تقول: فلانة، نسأل الله العافية، هذا قذف، تقصد به الزنا. فلانة ما تركت رجلا إلا ذهبت مع فلانة، لا ترد يد لامس، نسأل الله العافية، كل هذا من القذف. وقال صلى الله عليه وسلم: الغافلات، يا الله، تشبيه جميل بديع من النبي صلى الله عليه وسلم، بريئات لا يدرين ما يحصل لهن، المؤمنات طبعا بشرط أن يكون مسلمات، أما أولئك الكافرات فنسأل الله العافية. قال: وعن جندب رضي الله عنه ابن كعب طبعا، قال: حد الساحل ضربة بالسيف، يعني عقوبته في الدنيا شرعا قتله بالسيف ضربة واحدة. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر رضي الله عنه كذا وكذا وكذا، بين هنا حوادث وقعت في زمن الصحابة كلها تدل على أن حد الساحر هو قتله بالسيف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن باب تكميل الفائدة فإن ندخل في الباب الخامس والعشرين، وهو باب بيان شيء من أنواع السحر، وسندخل هذا الباب لأنه متعلق بالباب الذي معنا. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، طبعا أحمد هنا الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذا الحديث ذكره بالإسناد، سنذكر ذلك بعد قليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن أو قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. إسناده جيد، رنة الشيطان. طبعا الآن سيأتينا أن بعضهم قال هي ليست رنة بل إنه الشيطان، يعني هي مما صحف على الشراح، قيل ذلك وقيل غير ذلك. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، المسند منه يعني رووا من هذا الحديث الجزء المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التفسير الذي فسر به عوف. وهذا أخوات بارك الله فيكم يعني فوق: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذا الذي رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني زاد أو قلل. رواه أبو داود وإسناده صحيح. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه يعني بفتح العين وتسكين الضاد وضم الهاء، أتدرون أو هل ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه قال هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم رحمه الله. ولهما يعني البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. هذا الباب أخواتي بارك الله فيكم أراد المصنف رحمه الله أن يذكر فيه شيئا من أنواع السحر، فقام رحمه الله بذكر ستة أنواع منه يعني من أنواع السحر، وأدرجها في هذه الأحاديث التي قرأتها آنفا. والمصنف رحمه الله كعادته لم يرد الاستيعاب، لذلك بيّن وقال باب بيان شيء يعني جزء من أنواع، يعني هي من أنواع السحر، وهي إما سحر أكبر أو غير أكبر، فهو إما سحر مخرج من الملة أو سحر غير مخرج من الملة كما سيأتي ذلك معنا. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر. وهنا المصنف عليه رحمة الله على غير عادته ذكر السند، لماذا؟ فنقول يمكن لنا أن نقول أنه ذكر السند هنا ليقول لك يا أيتها القارئة اذهبي وابحثي عن حال رجاله، فكأنه يشير من بعيد إلى ضعف في هذه السلسلة أو إلى ضعف في هذا الحديث، فلكي يخرج من العهدة ماذا قال لك؟ قال لك هذا الحديث بإسناده كذا وكذا وكذا، وكما قال أهل العلم من أسند فقد برئ، من أسند فقد برئ، خلاص ترك العهدة، لك تبحثين عنه. لذلك قال في آخره وإسناده جيد، وإسناده جيد، ذكر ذلك بعد كلامه عن عوف الذي قاله عن عوف رحمه الله. طبعا هذا الحديث أخواتي بارك الله فيكم بعض أهل العلم حسنه كالإمام النووي وبعضهم ضعفه، فالحديث متكلم فيه عند أهل العلم، بعضهم قال هناك اضطراب في شيخ عوف والحديث متكلم فيه. الحاصل أنه ذكر أنواعا من السحر، فمنها العيافة وهي زجر الطير أو التفاؤل بأسماء الطير أو أصوات الطير أو ممر الطير، فالعيافة خاصة بالطيور، واضح أخواتي بارك الله فيكم، هذه مهمة جدا، العيافة خاصة بالطيور، سيأتينا بعد قليل التطير شيء آخر. طيب قال إن العيافة والطرق، الطرق هو الخط يعني يخط بالرمل ويضرب بالعصا، لماذا؟ لأجل السعر ولأجل الكشف عن المغيبات وما في الضمير نسأل الله العافية. قال والطيرة هي التشاؤم بشكل عام سواء كان بمرئي أو بشيء مسموع. قال من الجبت يعني من أعمال السحر. والمصنف عليه رحمة الله في هذا الحديث ذكر ثلاثة أنواع من أنواع السحر، ما هي يا أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هي؟ سبحان الله والحمد لله، أحسنت يا أخت حياة، العيافة وأيضا أحسنت يا أم حياة، العيافة والطرق وماذا؟ والطيرة والطيرة، بارك الله فيكم، هذه ثلاثة. طيب لو سألك سائل أو سألتك سائلة ما وجه كونها من السحر؟ نقول وجه كونها من السحر لأنها جميعها فيها دجل وفيها شعوذة وليس لها حقيقة، العيافة والطرق والطيرة. والسحر كذلك هو دجل وشعوذة، فاجتمعا في هذا الباب، في باب الدجل والشعوذة، وأيضا لأنه تعلق بأمور خفية، العيافة تعلق بأمر خفي، والطرق تعلق بأمر خفي، والطيرة أيضا تعلق بأمر خفي، والسحر كذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اقتبس، يعني من تعلم أو أخذ شعبة، يعني من تعلم علما أو قسما من علوم النجوم، فقد أخذ قسما من السحر، فقد أخذ يعني اقتبس، أخذ شعبة يعني علما وقسما من السحر، نسأل الله العافية. زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعلمه من علم النجوم زاد تعلمه للسحر، زاد ذنبه عظما على عظم. فكما أن للجنة درجات، عفوا بارك الله فيكم، فكما أن للجنة درجات، فإن للنار دركات. تقول الأخت أم حياة: شيخنا عندنا إذا سمعنا صوت الطائر يقال سيأتينا ضيوف. نعم، هذا نسأل الله العافية، هذا قد يكون من الطيرة، وقد يكون من إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ من العيافة، لأن قلنا العيافة خاصة بماذا؟ بالطيور. قد يدخل من باب التطير ومن باب العيافة. كيف العيافة؟ نقول الناس يتفاءلون بصوتها لهذه الطائر، لهذه العصفورة، أو نقول من باب الطيرة، يعني الناس ليس يتشائموا بل هم يتباركوا بصوتها. فنسأل الله السلام. وهذا أختي بارك الله فيك. وهنا المصنف عليه رحمة الله في هذا الحديث ذكر النوع الرابع من أنواع السحر، وهو التنجيم. وإياكم يا أختي أم حياة، التنجيم. طيب كيف يكون من السحر؟ نقول التنجيم يدخل في السحر لأنه من باب التمويه ومن باب الدجل والشعوذة، وكذلك السحر فيه تمويه ودجل وشعوذة. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا الحديث وقع الخلاف في تصحيحه وتضعيفه، فذكر بعض أهل العلم أنه حديث ضعيف، وذكر بعضهم أن فيه انقطاع، وبعضهم حسنه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين، أو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عفوا، بين أن عقد الساحر خيوط لأجل السحر، ثم النفث، يعني النفخ فيها، وهو نفخ معريق، نفخ معريق، ليس تفل وليس نفخ، هو نفخ معريق. فهذا أو هذه صورة من صور السحر، وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو النوع الخامس من أنواع السحر، وهو سحر العقد والتعاويذ. هو سحر العقد والتعاويذ. قال: ومن تعلق شيئا، يعني ركن قلبه إليه وعلق أماله به، ماذا قال؟ وكل إليه. يعني من علق قلبه بالله واعتمد عليه كفاه الله عز وجل. طيب ومن علق قلبه بالسحرة والمخلوقين والشياطين والعياذ بالله، أتاه الشر في الدنيا والآخرة. في الدنيا من جهتهم معاقبة له بنقيض قصده، وفي الآخرة لأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. واضح يا أختنا أم رفيدة؟ قوله صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه: وكل إليه، أن جعل أمره إليه. نعم، يلحقه الذل في الدارين والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم، أو عن ابن مسعود قال: ألا هل أنبئكم ما العضو؟ ما العضو؟ العضو بسكون الضاد كما أخبرتكم قبل قليل. قال: ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم عن هذا الشيء العظيم. العضو كان معروفا عندهم أنه البهت، البهتان، الموت عفوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العضد هنا بماذا؟ بالنميمة، لأن النميمة غالبا لا تخلو من البهت، والبهت هو الكذب، البهت هو الكذب، فقال العضد النميمة. طيب إيش هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام من إنسان إلى آخر. لماذا ننقل هذا الكلام؟ ننقله على وجه الإفساد، نسأل الله العافية. قال النميمة القالة بين الناس، يعني كثرة القول. وهنا المصنف رحمه الله ذكر النوع السادس، أحسنت بغرض الإفساد، ذكر النوع السادس من أنواع السحر وهو النميمة. والنميمة انتبهوا هو سحر عملي. كيف عملي؟ يعني غير مخرج، غير مخرج من ماذا؟ من الملة. لماذا؟ لأنه ليس كفرا بل هو من كبائر الذنوب، لأن عمل النميمة أو لأن نتيجة النميمة مثل نتيجة السحر، وهو التفريق بين الناس، نسأل الله العافية، التفريق بين الناس وتغيير القلوب وتباغضها، فيصرف الإنسان عن أخيه الإنسان. واضح أختنا بارك الله فيك؟ بغرض الإفساد. إيش الملة يعني؟ هو لا يخرج من الملة. طيب طيب سؤال لكم، هل يقال للنمام ساحر بعد ذلك؟ يعني بعد ما أخذنا هذا الكلام، هل يقال للنمام ساحر؟ ها أخواتي بارك الله، أحسنت يا أمر وفيدة، لا لا يقال. فهل حكم النمام مثل حكم الساحر في الدنيا؟ لا، لا في الدنيا ولا في الآخر، نقول لا أيضا. لذلك أخواتي بارك الله فيكم، نقول النميمة سحر عملي فقط غير مخرج من الملة. واضح بارك الله فيكم. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر. ولهما يعني عن البخاري ومسلم، إن من البيان أي البلاغة والفصاحة لسحر، يعني تأثيرا عظيما كتأثير السحر. والبيان أخواتي بارك الله فيكم نوعان، النوع الأول بيان لا بد منه. ما هو هذا البيان؟ هذا البيان يشترك فيه جميع الناس، فكل إنسان إذا جاع قال جعت، إذا عطش قال عطشت، إذا نعس قال نعست، يعني يبين ما في نفسه. فالإنسان إذا أراد شيئا بقلبه لابد من أن يبين هذا الشيء، يعني يخرجه إلى الخارج وإلى الظاهر فيكون بيانا. والنوع الثاني وهو المقصود في هذا الحديث البيان بمعنى الفصاحة التامة. هذه الفصاحة كما قال أهل العلم تسبي العقول، ليس فقط تسبي العقول بل وتغير الأفكار، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال إن من البيان لسحر. وهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم لكون ذلك الأمر يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال والعياذ بالله، حتى يقلب الباطل حقا والحق باطلا وينكر الحق، يقلب الباطل وينكر الحق ويقلب الحق وينكر الباطل. نسأل الله أن يبعد عنا قلب الباطل وإنكار الحق، ونسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان وعلى الهدى. طيب لو سألنا سائل وقال كيف يكون سحرا؟ هل هو سحر حقيقي؟ نقول لا، هو تشبيه بليغ، لأنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق. لماذا؟ لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه. ولهذا كلنا يعلم أنه إذا أتى خطيب يتكلم بكلام معناه باطل، لكن لفصاحته وقوة بيانه يسحر السامعين فيصرفهم إليه، هذا موجود. والعكس كذلك، واضح أخواتي بارك الله فيكم. وعلى هذا نقول هل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل الذم أم على سبيل المدح أم لبيان الواقع ثم ينظر بعد ذلك إلى أثره، نقول الجواب هو لبيان الواقع، يعني الواقع أن البيان حقيقة هو سحر. فإذا كان البيان من حيث هو بيان، فالبيان لا يمدح عليه من حيث كونه، من حيث كونه بيانا، لا، بل يمدح لما ينتج عنه من أثر. فننظر إلى أثره أو المقصود منه، فإذا كان أثره في الباطل، يعني رد الحق إلى الباطل، لا، ليس هو عند السحرة أختي بارك الله فيك، هو عند أهل الفصاحة كأهل البدع نسأل الله السلامة والمتصوفة في ترويج بدعهم. فنقول إذا كان فيه رد للحق وإثبات للباطل فهو مذموم، وإذا كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ يعني هو يحتاج إلى تفصيل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، ولعلنا نلقاكم في يوم الأربعاء القادم، جزاكم الله خيرا. تقول أختي مرفيدة: اليتيم من فقد أباه فقط، أما العجيف ومن فقد أمه فقط، وأما اللطيم من فقد... أحسن دي، كما قلت لكم اللطيم لأنه يلطم مسكين هنا وهناك، فلطيم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الشيخ دوغل، ها، ما في بأس، يجوز الاستعانة به. طيب، هل عندكم شيء أخواتي بارك الله فيكم قبل أن نخرج؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.